يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يسر إخوانكم السلفيون بمدينة داكار جمهورية السنغال أن يستضيفوا في هذه الليلة عبر الهواء الشيخ الأزهر سنيقر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك الثامنة المقامة في مسجد الإمام مالك بحي ملكة، في كلمة بعنوان السلفية معناها سماتها أصولها. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الخير وعلى هذه النعمة أن نجتمع مع إخواننا ومشايخنا عبر هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مباركا، ومع هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة، ومع مشايخنا الذين تشرفنا بمشاركتنا معهم، وهذا أرى أنه من التطفل عليهم أن يشارك مثلي مع أمثال أولئك الذين نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وفي أوقاتهم وجهودهم، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين جميعا خير الجزاء. وقبل أن أبدأ في كلمتي المقررة، أردت أن أشكر إخواني القائمين على هذا الموعد وعلى هذه الدورة عبر هذه الوسائل، شاكرا لثباتهم ومثابرتهم على نشر الخير في إخوانهم من تلك البلاد وفي سائر البلاد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بجهودهم موازينهم يوم القيامة. فالحمد لله أولا وآخرا، وهذا حين البدء في الموضوع. والموضوع الذي اختاره إخواني جزاهم الله خيرا من أهم المواضيع وأنفعها، وهذا لأسباب عدة. أول هذه الأسباب بيان الحق للناس الذي أمرنا بالصدع به وبيانه وتجليته. الأمر الثاني أن هذه الدعوة المباركة مستهدفة من أعدائها، وما أكثرهم في هذا الزمان، وهي كذلك مستهدفة من بعض المنتسبين إليها المشوهين لحقيقة صورتها، المبدلين المغيرين لشيء من أصولها. فكان لزاما على أهل الحق أن يبينوا حقيقتها، ليتميز الخبيث من الطيب. أمر آخر أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نستبين سبيلنا وسبيل غيرنا، لقوله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقد يكون من هؤلاء من يظهر انتسابه لهذه الدعوة أو لهذه السلفية أو لهذا المنهج، فإذا علمت الحقائق وتجلت الأمور على حقيقتها يميز الناس بين الحق والباطل، وهذا أمر واجب، لأن هذه الدعوة هي الدعوة الحق، دعوة الحق المبين الذي جاء به سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فلو جئنا لتعريف هذه السلفية، نقول أنها، وهذا من حيث اللغة كما جرت عادة العلماء عند تعريفاتهم أن يفرقوا بين ما هو لغوي وما هو شرعي أو اصطلاحي، يعني في التعريف. والسلفية نسبة إلى السلف، نسبة إلى السلف. إذا نسبنا أحدا إلى السلف قلنا سلفي. والسلف لغة كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أنه أصل يدل على تقدم وسبق، ومن ذلك السلف الذين مضوا، والقوم السلاف أي المتقدمون. وقال صاحب المفردات السلف المتقدم. قال الله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي متقدمين عليهم وسابقين لهم. وعرفها كذلك صاحب لسان العرب بقوله: السلف من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك، يعني فوقك في السبق وكذا الفضل. هذا معناها من حيث اللغة، والله تبارك وتعالى قد بين هذا في كتابه عند قوله جل وعلا: والسابقون الأولون، قصد بهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل ومن سبق منهم، يعني السلف الأولون أو سلف السلف، وهم أكابر الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. ولهذا عندنا أن العلماء يفرقون في درجات الصحابة، الدرجة الأولى كبارهم، وهم من تقدم منهم، لهم السبق، لهم السبق الزمني والسبق في الفضل كذلك. أبو بكر أسبق الصحابة وأولهم إسلاما وإيمانا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا من جاء بعده من إخوانه. فهذه متعلقة بالزمن، وهذا مقرون كذلك بالفضل. وهذه اللفظة أو هذا الاصطلاح استعمله أئمة الإسلام من كبارهم كأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقد قال في صحيحه: قال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحول لأنها أجرى وأجسر، يستحبون الفحول، يعني وهذه من الصفات الحميدة التي كان يحبها الأولون، وعلق على هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قائلا: أي الصحابة ومن بعدهم، هؤلاء هم السلف الذين تقدموا في الزمن وتقدموا في الفضل كذلك. بناء على هذا يتجلى أن معنى السلفية أو السلف اصطلاحا هو لزوم منهج هؤلاء، أي الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم. وهذا الاصطلاح أو هذا المعنى مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في هذه القرون الثلاث أو في أصحاب هذه الطبقات، طبقة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ووصفهم بالخيرية، ووصفهم بالخيرية. وهذا الوصف ينبغي أن يجعلهم أئمة للناس وقدوة فيهم، ولهذا كان لزاما على الأمة اتباعهم، والاتباع يكون في الأمور كلها، أن يتبعوا في اعتقادهم وهو الأصل والأساس، وأن يتبعوهم في منهجهم، منهجهم في التلقي، منهجهم في الاستدلال، منهجهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. ولهذا لا يكون الرجل سلفيا، السلفية الحق، إلا إذا التزم هذه الأمور كلها، كان سلفيا في عقيدته، سلفيا في منهجه، بمعنى أن هذه السلفية تظهر فيه، تظهر فيه في أقواله وأفعاله وأحواله، يكون سلفيا، لأن هذه ليست مجرد انتساب، ليست مجرد انتساب، وليست مظهرا من المظاهر. ولهذا أحسن من وصف أو عرف السلفية بأنها الإسلام الحق، الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. والأمة في الحقيقة ليست بحاجة إلى هذه التسميات أو الألقاب، لأن السلفية خلافا لغيرها ليست فرقة من الفرق، بل هي منهج من المناهج، من المناهج كلها، والأصل أن يكون منهج واحد تسير عليه الأمة. ولكن لما وقع الخلاف ووجدت هذه الفرقة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من نبواته العظام عليه الصلاة والسلام، يعني الافتراق الذي يكون في الأمة، وهو سنة من السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى في سائر الأديان وعند جميع الأمم، إلا أن الله تبارك وتعالى ميز هذه الأمة عن غيرها. ولهذا جاء في حديث الافتراق الذي أشرت إليه آنفا في قوله وستفترق هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، هذه الواحدة خرجت من أو خالفت الفرق الأخرى كلها. هذه ميزتها، أي الأولى ميزتها المخالفة، مخالفة الحق. والأخيرة التي نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهلها هي الثابتة المتمسكة بالحق الذي كان عليه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. هذا الافتراق وإن كان من السنن الكونية الذي كتبه الله تبارك وتعالى على أصحاب الأديان كلها يعني الأنبياء، جعله كذلك في هذه الأمة، وميز الله جل وعلا هذه الأمة بأن جعلها أو جعل فيها فرقة كتب لها النجاة، وهي الفرقة الناجية، هذه الفرقة التي ندعو الله تبارك وتعالى في كل صلاة أو في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا الله جل وعلا صراطها، في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إشارة لما وقع عندهما. فاليهود ضلوا سبيلهم وافترقوا، وكانت فرقهم كلها في النار، والنصارى كذلك ضلوا سبيلهم وافترقوا، وكل فرقهم كانت في النار عياذا بالله. وهذه الأمة، وهذه الأمة يقع فيها الافتراق كذلك، وستفترق هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نرى هذا عيانا كيف نخرت هذه الفرق في هذه الأمة، وكيف غيروا وبدلوا، وكيف اتبعوا أهواءهم وتركوا سبيل الحق. ولهذا هذه الفرق لا تعرف إلا بأهل الأهواء، أهل الأهواء، لأنها في مقابل أهل الحق، وأهل الحق سبيلهم واحد وطريقهم واحد ومنهجهم واحد. ولهذا أمر الله جل وعلا به كما في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل واحد في مقابل سبل، هذه السبل تفرق كما قال الله جل وعلا تفرقوا به عن سبيله، يعني إن اتبعتم سبيلا من هذه السبل وقعتم في الضلال وفي المخالفة عياذا بالله. ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم في هذه الآيات في من سورة الفاتحة أولا، وهي أم الكتاب، في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وفي قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أن أهله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا تبين أن منهج السلف هو سبيل الفرقة الناجية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم، وهي كذلك الجماعة كما وصفها في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال هي الجماعة، هي الجماعة، فالفرقة الناجية هي الجماعة كذلك، وغيرها هم الذين تفرقوا عن هذه الجماعة إلى أهوائهم، فوصفوا بأهل الأهواء، ووصفت هذه الجماعة بالفرقة الناجية، وهي كذلك إلى يوم القيامة. نجاها الله تبارك وتعالى من هذه الأهواء وسلمت من هذه الضلالات. ولهذا من أهم سماتها أنها باقية على أصلها، يعني لم تغير ولم تبدل. وهكذا سيمة أهل الحق، وهي السمة المأخوذة من هذا الحق الذي التزموه، أنه ثابت لا يتبدل ولا يتغير. أما أهل الأهواء فإنهم يتلونون ويتبدلون ويتغيرون ويغيرون، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونحمده جل وعلا أن ثبتنا على الحق الذي كان عليه نبي الهدى، والذي ثبت عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويضاف إلى ثباتهم على الحق اعتصامهم بحبل الله جل وعلا، كما أمر بهذا ربنا جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد بشر الله جل وعلا المعتصمين بحبله بالهداية، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا فيه الدلالة الصريحة الواضحة أن الاعتصام بحبل الله جل وعلا، بالتمسك بدينه والحرص على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كفيل بتحقيق هذه الهداية، لأنه وعده ربنا جل وعلا، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده أبدا. فالفرقة الناجية هي الجماعة التي جاء ذكرها في حديث رسول الله، وهم السلف، لأنه لم يكن يوم حينئذ إلا هم، إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والصحابة هم رأس السلف وأولهم وأسبقهم، فكان هؤلاء هم الجماعة، وهم الذين تحقق فيهم وصف النجاة، وتحقق فيهم وصف الخيرية. فإن لم يكن هؤلاء لن يكون أبدا ناجون ولا خيرون. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا وجلاه كما في رواية لهذا الحديث لما سئل عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وهذا فيه إشارة إلى أن القضية قضية منهج، ما أنا عليه أي منهجي، وأصحابي كذلك أي أصحابي من بعدي ما كانوا عليه كذلك. وهذا هو المنهج الأقوم، وهو المنهج الأعلم، والمنهج الأسلم. كل هذه الصفات لا تتحقق إلا في هذا المنهج القويم. وكما جاء كذلك في الحديث العظيم حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. النجاة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أمر بالمنهج القويم، المنهج الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: سنتي، وما كان عليه الصحابة من بعده في قوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ووصف هذا التمسك كيف يكون: أن يكون تمسكا صادقا حقيقيا قويا، عضوا عليها بالنواجذ. ثم في مقابل هذا حذر من غيره، حذر من تلك السبل، من تلك الأهواء: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، في رواية أخرى. وهذا ينطبق تمام المطابقة على منهج سلف هذه الأمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وفي هذا الباب أنقل كلاما نفيسا لأحد أئمة السلفية في هذا الزمان، وهو الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي قضى حياته كلها بيانا وتوضيحا ودعوة لهذه السلفية. قال: إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذ أقول أمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه النسبة، يعني السلفية، ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسب الجماعات الأخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية. هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه نسبة، هي نسبة إلى العصمة. ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة، بخلاف ذلك الخلف، فالخلف لم يأتي في الشرع ثناء عليهم، بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: ثم يأتي من بعدهم أقواما يشهدون ولا يستشهدون، إلى آخر الحديث. كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وذم لجماهيرهم بالمفهوم الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمان بطائفة، والطائفة هي الجماعة القليلة، فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما فوق. فإذا عرفنا هذا المعنى، أو إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح، وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح، حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو أن كل مسلم يعرف حين ذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة، فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن، لا أقول أن يتبرأ، هذا أمر بدهي، لكني أقول يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة. من أين أخذنا هذه، يعني هذه النسبة، هذه العصمة؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق، يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية بما عليه جماهير الخلف، حينما يأتون بقوله عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية. لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمر يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيء. يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة لما وقع في من قبلنا من اليهود والنصارى، وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، هذه الجماعة هي جماعة الرسول، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع أمتي على ضلالة، أن المقصود بهذا الحديث هم هم الصحابة الذين حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم هي الفرقة الناجية، ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم، وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا جل وعلا في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا انتهى كلامه رحمه الله جل وعلا، وهذا كلام نفيس كما ذكرت، لأنه يبين حقيقة هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم. ولهذا أرادوا أعداء هذا المنهج أن يشوهوا صورته بقصد أو بغير قصد، والمحافظة والثبات على ما كان عليه سلف هذه الأمة هو الذي يعصمنا من هذا التشويه، يعني يعصمنا من النفرة من منهج الحق، وكذلك من إساءة الفهم لما جاء به هذا المنهج القويم. مسألة أخرى ينبغي التنبيه إليها في هذا الباب، في باب بيان المعنى الحقيقي للسلفية والمفهوم الشرعي السلفي لها، أن هذه النسبة لهذا المنهج القويم أو لهذه السلفية ليست أمر محدث كما يظنه بعضهم، لأن الأصل فيها أنها الإسلام الحق. ولما افترقت الأمة وظهرت فيها هذه الفرق الكثيرة كما ذكر هذا الشيخ بكر رحمه الله تبارك وتعالى عند بيانه لمعنى السلفية، احتاج السلفيون لأن يتميزوا عن غيرهم، ولا بد من هذا التميز، فنسبوا إلى أهل السنة والجماعة أولا. قالوا نحن أهل سنة وجماعة، ولسنا شيعة ولا روافض ولا قدرية. ثم لما انتسب أهل البدع والأهواء لأهل السنة كذلك، وادعى الأشاعرة أنهم هم أهل السنة، وادعى الماتريدية كذلك أنهم أهل سنة وجماعة، انتسب أهل الحق إلى السلفية، قالوا نحن سلفيون بمعنى أننا ننتسب إلى السلف لا إلى الأشعري ولا إلى الماتريدي كما أشار إلى هذا الشيخ الألباني في بيانه الوافي السابق. نحن ننتسب إلى سلف هذه الأمة، وانتسابنا لهؤلاء السلف هو انتساب للعصمة كما قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الأصل أننا مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل كما قال رب العزة والجلال. ثم من هذا ننتقل إلى العنصر الثاني من عناصر هذه المحاضرة الذي اختاره القائمون على هذه الدورة، وهو بيان سماتها، أي سمات السلفية أو المنهج السلفي. وتجدون هذا فيما جمعه الشيخ الفاضل الشيخ محمد بازمون حفظه الله ووفقه لكل خير، وجعله شوكة في حلوق المناوئين الحاسدين والحاقدين من السروريين وغيرهم، حيث ذكر جملة من هذه السمات. ولكن أهم سمة من سمات المنهج السلفي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعا، أولا ولاؤهم وبراؤهم. الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الاعتقاد عند السلفيين، وهو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فولاؤهم على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقدر الاتباع يكون الولاء، يكون الولاء. ولهذا يكون ولاؤنا الأعظم في هذا الباب لعلمائنا وأئمتنا الذين يدعون إلى السنة ويذبون عنها ويحذرون الناس من مخالفتها ويشتدون على أهل البدع والأهواء ويعلنون الحرب عليهم ويصدعون بالحق ولا يكتمونه، من أمثال من ذكرنا سابقا، ومن أمثال الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز. هذا في من نعايشهم أو عايشناهم، وكذا الشيخ الفوزان وغيرهم من أئمة السنة، ويكون ولاؤهم كذلك لمن كان معهم على منهجهم الواضح من إخوانهم، يوالونهم ويسعون إلى جمع كلمتهم وتآلف قلوبهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن لا يكونوا من المفرقين، من الذين يسعون للتحريش بينهم وما إلى ذلك. لو كان كل سلفي محقق لهذه السمة البارزة من سمات سلفيته، ساعيا في لم الشمل ورأب الصدع وجمع الكلمة حيثما يسمع بخلاف أو نزاع، يسعى إلى محاولة الجمع والصلح وما إلى ذلك. وهذا يتحقق إذا صدقت النوايا، ولا بد أن تصدق النوايا. الله جل وعلا قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا في الزوجين، إذا كانت نية كل واحد منهما صادقة فإن الإصلاح سيقع بإذن الله، لأن القلوب بيد الله يصرفها كيفما شاء. أما إذا كان هذا مشرق وهذا مغرب وهذا ناصب للمكيدة لأخيه ولا غاية له إلا الظهور والحفاظ على مكانته التي ظن أنها مهددة ولا يتحدث إلا عن نفسه، أنا ظلمت، أنا قيل فيا، أنا كذا أنا كذا، هذا لا يتحقق به خير ولا صلح ولا إصلاح. أن يكون فاتحا لقلبه قبل بابه، يسمع من إخوانه ويجلس إليهم، هذه يعني القرائن الدالة على صدق النية وسلامة السريرة، هذا يصل. وإذا جلس استمع وأنصت ورجع إذا تبين له خطأه، لا أن يكون راكبا رأسه وما إلى ذلك كما يقولون. بعضهم يجلس معنا في لقاء صلح ويخرج وكأنه لم يتفق مع إخوانه على شيء، وكأنه لم يتفق، يعني هذا يصر على إفساد ذات البين ويصر على الفرقة بينه وبين إخوانه. فهذه أهم هذه السمات، أو من أهم هذه السمات، لأن الاتباع كما قال الشيخ كذلك سمة من أهم السمات، شعار السلفيين الاتباع. وإذا قلنا الاتباع يعني ترك ما خالفه، الاتباع وترك الابتداع، الاتباع وترك التقديس وترك التعصب والتقليد. أنت مأمور بشيء واحد هو الاتباع. كيف تقول عن حديث من أحاديث رسول الله ولكن من أين لك هذه لكن هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يقال قطعت جهيزة كلام كل خطيب، ما كانش كلام بعده، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجب التسليم وسلموا تسليما كما قال ربنا تبارك وتعالى. ومن السمات كذلك أنهم يتآلفون ولا يختلفون، وهذا على الحق طبعا، هذا على الحق لا على حساب الحق، نجتمع لأجل رغبة زيد أو عمر، لا بد أن يكون اتفاق ولا بد أن يكون توافق على ما نحن عليه في منهجنا. وهذا الذي ذكرته للشيخ ربيع سلمه الله تبارك وتعالى وشافاه وعافاه، لما اختلفنا مع بعض من إخواننا على أمور منهجية نعتقد ذلك، على أمور منهجية، قلت له شيخ هل من حقنا أن نشترط على هذا الجلوس أو لهذا الجلوس شروطا لنا؟ قال نعم، قال بالطبع، ما دام اختلفتم يعني هناك خلل، وإذا وجد الخلل لا يمكن أن يكون اتفاق بعد ذلك، فمن حقكم أن تشترطوا وهذا الذي فعلناه، والشروط محفوظة ولم يناقشون في شرط واحد منها، ثم يدعون علينا كذبا وزورا وبهتانا أننا ما أردنا الصلح وما أردنا الإصلاح. أما من جاء بعدهم فمعلوم أمره وحاله عند القاصي والداني، هذا ما أراد جلوسا ولا أراد سماعا ولا أراد صلحا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا إذا لم يظهر هذا ولم يكن سمة من سمات السلفيين فهم أدعياء يدعون السلفية، يدعون السلفية. ومن أهم السمات كذلك الاشتغال بالعلم النافع، الاشتغال بالعلم النافع. يعني السلفيون في كل بقاع الدنيا الناس تشهد لهم أنهم يدندنون حول العلم، حول العلم على طريقة أسلافهم في هذا وعلى منهجهم، لا يبدلون ولا يخالفون. هذه بعض من هذه السمات التي ينبغي أن نحافظ عليها ونسعى لتحقيقها وأن تكون ملازمة لنا في منهجنا وفي صدق انتسابنا. أما أصولها فبإيجاز واختصار، أولا أنبه إخواني إلى رسالة قيمة للشيخ البرجس رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أصول الدعوة السلفية، يبين فيها هذه الأصول المباركة بشيء من الشرح والبيان. وأنا أختصر هذه الأصول في ثلاثة منها هي أهمها وأولها. الأصل الأول هو إخلاص الدين لله في هذه النسبة وفي هذا الالتزام وفي هذه الدعوة كذلك، لأن السلفي ينبغي أن يكون داعية إلى منهجه وسبيله، ممتثلا لأمر ربه تبارك وتعالى الذي خاطب به نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية الكريمة فيها التأصيل لهذه الدعوة المباركة. من أول هذه الأصول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والذي يتبع دائما وأبدا بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو تحقيق لكلمة التوحيد العظيمة. من أهم الأصول كذلك لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، يعني المقصود بها الجماعة الكبرى، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا من أصولها لزوم الجماعة والسمع والطاعة. لسنا خوارج ولا من التكفيريين الذين أول أصولهم الخروج على أئمتهم والطعن فيهم والتشهير بمثالبهم وأخطائهم وزلاتهم وعثراتهم، وهذا منهج خطير، نسأل الله العفو والعافية. والسلفيون يبرؤون من هذا المنهج ومن أصوله ومن دعاته جميعا، وينهضون لمواجهتهم وضحض شبههم والتحذير من شرهم. من أهم أصولها كذلك التحذير من البدع ومن أصحابها، كما أنهم يدعون إلى الحق ويوالون أهله، فإنهم يحذرون من الباطل ويشنعون على أصحابه ويفضحونهم، وهذا واجب يعتقدون أنه من الواجبات، لأنهم علموا يقينا أن مضار البدع وخيمة وآثارها على الأمة جسيمة، يجب التحذير من شرها وبيان خطرها اقتداء بنبي الهدى عليه الصلاة والسلام، حيث كان في كل خطبه التي يستفتحها بخطبة الحاجة يقول: ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فينبغي أن يكون قدوتنا في الأمور كلها. هذا يعني بإيجاز واختصار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا. وفي الحقيقة موضوع كهذا ينبغي أن تخصص له ساعات، ولكن ما دام أن برنامج الدورة هو في الحقيقة مواضيعها تكون مفاتيح يتخذها إخواننا وطلبتنا سبيلا للاستزادة والاستفادة منها في مظانها. ولهذا أشرت لبعض المصنفات النافعة في هذا الباب، وقد جمعت مقالات ومحاضرات الشيخ الألباني في هذا الباب، وهو جمع طيب، لأن صاحبه إمام وفارس من فرسان هذا الميدان، وقد استفدنا من هذا الجمع استفادة كبيرة. يعني في حياتنا الدراسية كطلبة علم، والدعوية كدعاة إلى الله جل وعلا، فنسأل الله عز وجل أن يجزي عنا علماءنا وأئمتنا، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين. كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك لإخواني في مدينة ذكار في أعمالهم، وأن يوفقهم لمزيد من الخير في دعوتهم، وأن يجعلهم هداة مهديين في بلدهم. وأكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.